احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الرحم المقطوعة، الاخ والعم والخال وابن العم وابن الخال، والعائلات والأسر التي تبددت وتفرقت في مجتمع مسلم، يجب أن يتواصل فيه الصغير مع الكبير، ويجب أن يرحم فيه الكبير الصغير، وأن يعطف فيه الكبير على الصغير، وأن يتواصل الكل حتى كبير السن يستشعر أن له أبناء أخ يسألون عنه، أبناء أخت يسألون عنه، الأخ الأكبر يشعر بهذا، الأب، الأم، الأقارب، المعلم، كل هؤلاء في مجتمع قد نسي يعني كثير منهم إلا من رحم ربي قضية صلة الرحم. ولخطورة هذا الموضوع معنا حديث قدسي مخيف يرهبنا ويرعبنا على قضية صلة الرحم، وللأسف الشديد ينسى كثير منا هذا الحديث الذي هو مشهور على ألسنة الكثيرين. فيقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق، فلما فرغ قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن سبحانه وتعالى، فقال لها مه، أي ما الذي تريدين؟ قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن من وصلك وصلته وأن من قطعك قطعته؟ فقال أبو هريرة، روي الحديث، اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله. أحبتي في الله، هذا كلام خطير. الرحم، كم من خالة تبيت باكية لأن ابن اختها ما رأته من سنتين أو ثلاث، وكم من عم يحزن في نفسه ويقول ابن أخي الذي ربيته بعد موت أبيه، يعني سبحان الله كيف ينساني وكيف يقطعني وكيف للأسف الشديد لا يسأل عني. قضية الرحم هذه قضية مهمة، نرى أهميتها أن قاطع الرحم والعياذ بالله صلاته غير مقبولة، يعني ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، من ضمنهم قاطع الرحم، طبعا مدمن الخمر وعقل ولدي، وفي رواية الديوث والعياذ بالله رب العالمين. لكن قاطع الرحم هذه مصيبة، لأن الرحم تعلقت بجدار العرش، هذا مقام العائز بك من القطيعة، يعني انزل الى الارض فيقطع الناس ارحام بعضهم بعضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا او قدوة واضحة لقضية صلة الرحم. انظر كيف كان يعني يأمرنا بان صل ود ابيك، يعني مش مسألة عمي فقط، لا، ده انا اكرم عمي وابن عمي وعمتي وابناء عمومتي، واكرم صاحب ابي الذي كان يحبه. صل ود ابيك، يعني ابن عمر ماشي كده وكان يطوف حول الكعبة، فرأى رجلا في حارة الشمس بعد صلاة الظهر، فالشمس ساخن على رأسه، فخلع ابن عمر عمامة كان يعتز بها لان كان اخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعها على رأس الرجل، فتعجب الناس، يا ابن عمر من هذا الذي وضعت على رأس العمامة؟ قال هذا كان ودا لعمر ابي، كان صاحب ابوه، كان صاحب ابيه عمر بن الخطاب، فيعني لما كان صاحب والده صاحب عمر بن الخطاب، سارع عبد الله بن عمر بان وصل ود ابيه، هذا صل ود ابيك سبحان الله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من ضمن حقوق الاب والام ان تبر صديقهما من بعدهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل هالة اخت خديجة وصاحبات خديجة اذا جئنا الى البيت كان يكرمهن صلى الله عليه وسلم. هذا مثال الوفاء. فاذا يعني اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. فكان الوفاء عند رسول الله واضحا. لماذا؟ لان قضية الرحمة قضية مهمة نحن قد نسيناها. طيب ما هي الاثار المترتبة على قطيعة الرحم؟ وما هي الاثار المترتبة على صلة الرحم؟ تعالوا الى صلة الرحم. اولا لما توصل الارحام المحبة توجد. طيب اخ واخوه، هذا رجل فتح الله له ان صار رجل اعمال وصارت عنده الملايين، والاخر موظف مسكين يأكل قوت يومه بيومه، وربما في الايام الاواخر من الشهر يعني لا يجد الا بالقرض من اخوانه او من هنا او هناك. عندما توصل الارحام يستشعر الاخ الغني حاجة اخيه الفقير الى المال فلا ينساه، ينظر الى ابناء اخيه يجد انهم يحتاجون اساسيات وضروريات في الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن، وابناؤه يتنعمون في رفاهيات يعني سبحان الله ما انزل الله بها من سلطان، يقضون كل عطلة في مكان ما في اوروبا، وله ربما يعني سبحان الله اسطول من السيارات او اسطول من الطائرات او اسطول من وسائل النقل وهكذا، واولاد اخيه وابناء اخيه لا يجدون قوت يومهم، او لا يجد اخوه نفقات المصاريف المدرسة او شيء من مصاريف علاج لابنائه. فسبحان الله العظيم، فعند زيارة ووصل الرحم ما بين الاخ واخيه يستشعر الاخ حاجة اولاد اخيه، فاذا اعطاهم النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكرهت من اساء، فتجد ابناء الاخ يحبون عمهم الكريم، والكريم دائما قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار، والبخيل والعياذ بالله بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. سبحان الله العظيم الكرم شجرة اصلها في الجنة، فروعها تتدلى خارجها، من تعلق بفرع منها ابو غصن ده لحق بالجنة، والبخل والعياذ بالله شجرة في النار. هناك اناس من البخل بمكان والعياذ بالله انك يبغضك في الحياة ويبغضك وينزع منك الامل، والبخيل هذا مصيبته انه يعيش معيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الاغنياء، ويكنز المال لغيره ويمتع غيره بالمال، كما كان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي واحاسب انا عليه في قبري. تخيل. فبعض البخلاء والعياذ بالله اذا وصله الدينار او الجنيه او سبحان الله يمسكه بيده فيقول تعالى يا حبيبي لقد تعبت وتنقلت بين ايدي كثيرة، ادخل لن ترى النور مرة اخرى. عياذ بالله، اعطي الفقير ولا المحتاج واكنز المال، وهذه الاموال تحمى يوم القيامة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فتحمى عليهم يوم القيامة في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الاماكن الثلاثة؟ الغني لما يأتي الفقير عليه اول ما يجده اول شيء يقطب جبينه، او جاء ليطلب سبحان يقطب، ثم يعطيه جنبه فيكوى به جنبه، ثم يوليه ظهره فيكوى بها ظهره. دخل رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير، فجلس بجوار رجل غني، فكلم الغني فقال صلى الله عليه وسلم أخفت أن يعديه فقرك أن يعديه غناك، أم خفت أن يعديه أن يعديك فقره؟ أنت خفت فيروس الفقر ميكروب الفقر يجي عندك، ولا أنت خفت أن الغنى اللي عندك؟ الغني توقف وقال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الكبر والغرور ما دخله. الله أكبر. إذن الإنسان عفيف متعفف ذو عيال، هذا هو الإنسان، ولكن بصلة الرحم يتقارب الناس، وسوف نرى ما فوائد صلة الرحم وما ثمرات والعياذ بالله قطيعة الرحم. ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين. كن أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن ثمرات صلة الأرحام. فإذا بر العم أولاد أخيه وأعطاهم من فضل الله الذي آتاه، أو الخال أو الأخ الأكبر، الأبناء بطبيعتهم كما قلنا النفس الإنسانية تحب من أحسن إليها وتكره من أساء إليها. حببت النفوس إلى من يكرم. ولذلك كان سيدنا عمر يقول اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى أحبه. يعني كان سيدنا عمر يخاف أن واحد فاجر مجرم بعيد يكرم عمر مرة في الثانية فيضطر أن يحبه، وهو لا يحب فاجر إنما يحب مؤمن. لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يكبر الأولاد على أولا محبة عمهم أو خالهم، والقرب من أبناء عمومتهم أو أبناء خولتهم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في المستقبل لا تثير ضغائن ولا أحقاد، ثم بعد ذلك يزول الحسد من المجتمع. فانظر إلى أن الكريم يكرم من مال الله الذي آتاه، أما البخيل ماذا يصنع لما يقطع الرحم؟ في المقابل إلا يحصل يكره الأولاد أولاد الأخ عمهم أو خالهم، خلاص نمرة اثنين ينبت الحسد والحقد والضغينة في قلوب أبناء الأخ الفقير لعمهم الغني ولأبناء أعمامه الأغنياء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث لما المحبة تتبخر وتوجد البغضاء والضغينة، ما الذي يحدث؟ تقل البركة في المجتمع، ثم بعد ذلك تصير أنت محسود دائما، أنت صاحب نعمة، فيحسدك الأقارب الذين ينظرون إلى الخيرات التي عندك وهم ضيق اليد أو ضائق اليد أو قليل الوسيلة أو يعني سبحان الله إمكانياتهم محدودة. ثم بعد ذلك ترى أن هذا للأسف لما ينبت الحسد والحقد في قلوب أبناء الأخ وأبناء الأخت للخال وللعم، للأسف الشديد لا تشيع الألفة في المجتمع، بالعكس يكبر الحسد. ويقول الشافعي ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. إذن القضية خطيرة في قضية أن تصل الرحم. طيب إيه كمان صلة الرحم؟ يقول لك خالة أو عمة كبر سنها دخلت للعلاج في المشفى او غيره او في بيتها، هي قعيدة كبيرة السن، كل مدة تذهب تقبل يدها تقبل رأسها وتدعو لك وتعطيها من فضل الله الذي اتاه، وتأخذ معك الطبيب اذا كانت مريضة ويوقع عليها الكشف، وسبحان تدعو لك وتستشعر ان الدنيا ما زال فيها خير، وان اختها هذه انجبت لها او ان اخاها انجب لها ولد شفيق رحيم ألوف عطوف كريم، فتحبك وتدعو لك ودعائها مستجاب إن شاء الله. ألك أم ماتت؟ ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك كفر الله عنك من سيئاتك. إذن ثمرات صلة الرحم ثمرة كبيرة. يعني فالله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني إذن الفساد في الأرض هو بتقطيع الأرحام. لماذا؟ لأن المجتمع الغربي مجتمع ضاعت منه منظومة القيم، ولما ضاعت من المجتمع الغربي منظومة القيم ما الذي حدث؟ يقال ان في الولايات المتحدة الامريكية تعريف الاسرة في القرن الماضي كان عبارة عن زوج وزوجة وابناء يعيشون في بيت واحد في محبة، هذا كان تعريف الاسرة. ثم من بعد سنة 1950 او الى سنة 1990 تقريبا صار رجل وامرأة واولاد يعيشون في بيت واحد، يعني بعد ما كان زوج وزوجة صار ايه رجل وامرأة يعيشون في بيت واحد. من سنة 2000 مع مطلع القرن 21 صار جماعة يعيشون في بيت واحد، الجماعة يطلع رجلان امرأتان خروفان نعجتان، المصيبة وخلاص المثلية والخير. لماذا؟ قطعت الأرحام، انتهت المسألة. ترى البنت أمها على الرصيف المقابل يعني هاي هاي وخلاص وانتهى الموضوع،
لا زياره ربما تراها من العام الى العام. الازمه التي حدثت في اوروبا من شده الحر من سنوات، مات في فرنسا وحدها 15,000 اغلبهم من كبار السن الذين ماتوا في بيوتهم، وما استدل عليهم الا برائحه عفن جثثهم، لانه لا ابن يسال ولا ابن اختي يسال ولا اخ يسال ولا ابن اخ يسال. لكننا بفضل الله منظومه القيم التي عندنا ونريد ان نحافظ عليها، هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، هذه مفاهيمنا، هذا هو اسلوب حياتنا، ان يتواصل الجميع. ليس الاسر الان اغلب الاسر الا من رحم ربي لا ترى بعضها الا في المناسبات الصعبه، في وفاه ميت، في مصيبه، في عمليه جراحيه. لا، نحن نريد ان نتواصل في الخير وفي الشر، يعني مش في الخير والشر، يعني في 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 في, في الفرح وفي الحزن، في المأتم وفي العرس والفرح والمناسبة الطيبة. وأنا أرى أيضا أن من ضمن صلة الرحم أن لما يبلغك أن ابنة أخيك أو بنت أختك بلغت فرزقها الله أن تحجبت، اذهب أنت وزوجتك واذهب إليها وهنئها وخذ لها هدية وفرحها أن عملت عمل جميل وأنها بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لا داعي لأن نفرح في أمور ما أنزل الله بها من سلطان وننسى الأمور التي تشجع بناتنا على الخير. ولما يبلغك من أختك أن ابنها اللي عنده 8 سنوات حفظ عدة أجزاء من القرآن، اذهب إليه وخذ أولادك وشجعوه وخذ له هدية مما أفاء الله عليه ولو بسيطة، قل له والله أنا فرحان ومبسوط جدا ونأتي بذكرك. الولد يستشعر أنه صار له قيمة، أنه صار الحمد لله. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ادخال السرور على ابن أخيك وابن أختك بهذا المنطق، أنت تفرح عندما يتم ابن أختك القرآن أو ابن أخيك أو بنت أختك أو بنت أخيك القرآن أو قريب لك، اذهب إليه وهنئهم وبارك لهم وفرحهم وأدخل عليهم السرور. هذه من ضمن صلة الرحم، وكده الأسر تتواصل. وهناك رحم أوسع من هذا، في رحم الإسلام الكبير، والعلم أيضا رحم بين أهله. طرق باب معاوية وهو أمير المؤمنين رجل، فجاء الحارس أو البواب ليعلم أمير المؤمنين أن أخاه بالباب. قال من بالباب؟ قال أخوك. قال زياد؟ قال لا، ليس زيادة. قال مالي من إخوة؟ الله، أدخله علي. فدخل الرجل، تطلع معاوية إلى الرجل فما عرفه، يعني هذه أول مرة يراه. قال أنت أخي؟ قال نعم. قال من لدن من؟ يعني من أبي وأبوه؟ قال من لدن آدم. قال آه، رحم مقطوعة سوف أصلها الآن إن شاء الله. سبحان الله، انظر إلى هذا الفهم من أمير المؤمنين سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. لما الرجل أعلمه أن 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 أنه أخ له من لدن آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، إنما المؤمنون إخوة. وثبت أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. يعني مثال، سلمان جاء من فارس، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلمان منا آل البيت. وماذا قال الله في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبت يد أبي لهب وتب. سبحان الله، هل نفع أبا لهب نسبه؟ أبدا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكان سلمان يأخذ مأخذ الحسن والحسين وفاطمة، سلمان منا آل البيت، لكن أبا لهب الحسيب النسيب تبت يد أبي لهب وتب. بلال بكعبه الأسود يصعد فوق الكعبة ليقول الله أكبر، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة الذي قال فيه ربه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ثم يطمع أن أزيد، هذا ذهب إلى النار. ولكن بلال الحبشي هذا العبد الأسود، الإسلام عظمته أنه لا يفرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر، لا الألوان ولا الأجناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا المسألة يجب أن نراعي أن مسألة صلة الرحم مسألة مهمة جدا في المجتمع، وتثبت لنا أو يظهر لنا منها أن صلة الرحم التي تثبت قواعد المحبة في المجتمع وتنسب الحقد والحسد من القلوب. ولكن السؤال المطروح، رحم أنا أذهب فأصلها فتقطعني، اذهب الى عمي فيقطب جبينه، اذهب الى خالتي فتسيء الى امي، اذهب الى الى عمتي فتسيء الى ابي، فماذا اصنع؟ اذا ذهبت شعرت انني ضيف كما يقولون بلهجة السياسة غير مرغوب فيه، يعني الكل يعني كده متأفف والإجابة على قدر السؤال ليست بترحاب. كيف الحال؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ نعم بخير. يعني معناها توكل على الله، اعرف طريق الباب. لكن ماذا نصنع مع هذا الرحم؟ هذا موضوع حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا، بارك الله فيكم. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن صلة الرحم. طرحنا سؤالا قبل الفاصل وقلنا أن الرحم التي أذهب إليها فيقطبون الجبين وكأنهم يريدون، يعني لسان حالهم يقول لا تأتي إلينا مرة أخرى، لا نريدك مرة أخرى، ماذا أصنع مع هذا الرحم؟ هل أقطعه؟ الصورة الأخرى المقابلة أيضا من صورة السيئة لصلة الرحم أن الشيطان يكبر سيئات الرحم أمامي، يعني اخي هذا عمره ما مد يده وهو كان عنده الاموال، وطرقت بابه مره فقطب وجهه في جبيني، وزوجته والعياذ بالله لا يعني لا يقترب الانسان منها الا انها صليطه اللسان بذيئه اللسان، وسبحان الله واولاده لهم دم ثقيل ولا استريح لهم. كل هذه يعني لف ودوران على هروب الانسان من صله الرحم. يقول ابو هريره يا رسول الله رحمي اصلهم فيقطعونني، أبرهم فيتجاهلونني، أحلم عليهم فيتجاهلون علي، أحسن إليهم فيسيئون إلي، ماذا أصنع؟ هل قال له الرسول خلاص أنت عملت اللي عليك؟ لا، قال له يا أبا هريرة كن على ما أنت عليه، ولك من الله سبحانه وتعالى عليهم ظهير، يعني الله عز وجل بجوارك وأنت تصنع هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني أصلك وتصلني أزورك وتزورني ليست هذه الصلة، لا، انما الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها. يعني عم لا يزورني انا ازوره، اخي يقطب وجهه في 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 وجهي او يقطب جبينه في وجهي اصله، عمتي تسيء وبذيئة اللسان مع كلما زرتها قالت لي ابوك اخذ الميراث، ابوك اخذ التركة، ابوك اخذ الارض الجميلة، ابوك اخذ البناء الافضل، لا بد ان تذهب. المصيبة الاكبر ان الاب او الام اذا خاصم الاب اخاه او خاصمت الام اختها او اخاها حذرت ابنائها، من زار خاله فانا بريئه منه الى يوم القيامه، ومن الاب يقول لو ذهبت الى عمك فانا غضبان عليك الى يوم القيامه وانت ولد عاق. يا اخ الاسلام لا تبخل وتبخل الناس، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. والمصيبه الاكبر، هناك من يقول في وصيته وهو ينازع، اذا مت اياك ان تبلغوا عمكم، انا لا اريد في الجنازه، واياكم ان تبلغوا خالتكم، انا لا اريد ان تحضر غسلي. هكذا تقول الام التي نزعت الرحمه من قلبها ونزعت صله الرحم من عندها. هل هذه وصيه وجبت التنفيذ؟ هذه وصيه ممزقه لا اساس لها، ولا يجب ابدا ان نطبقها، لانها وصيه باطله ووصيه جائره. وعلى الابناء الذين يبتلون باب كهذا او من كهذه ان ينصحوه، فان لم ينتصحوا يقول له يا والدي لا تمنعني من زيارة عمي، هذه مشكلة بينك وبين اخيك، هذه يا امي مشكلة بينك وبين خالي او بينك وبين خالتي، انا يعني لانني صلاتي لا تقبل، صلاتي لا تقبل. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكنا في حلقة سابقة نتكلم انظر هذين حتى يصطلحا، يعني في اليوم الرابع من المقاطعة يتوقف ملك الحسنات عن كتابة حسنة لصلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وبر وحضور مجلس علم وقراءة قرآن إلى أن يصطلح مع أخيه، فإن لم يصطلح للأسف فلا ثواب، ثوابه زي ما يكون سلك كهرباء موصل بالأرض لا فائدة فيه. فأنا بعد هذا الكلام الخطير، هل يا ترى سوف نراجع حساباتنا؟ يا أخي إن كان اخوك او اختك او عمك او خالك هذا اخذ منك مال سوف تعوض يوم القيامة، ان كان يعني تكلم كلمتين في لحظة ضيق او غير لحظة ضيق خليك انت الافضل، اذا كان يعني اساء اليك امام الناس وماله ايه المشكلة في ميزان حسناتك وانت عايز كده تدخل الجنة وانت قاعد على وضعا قدما على قدم، لا يا اخي انت من الواجب ان تتقي الله في قضية صلة الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال الله يا رحم ألا يرضيك أن من وصلك وصلته وأن من قطعك قطعته. تخيل أن الله يقطع عبد، هل تعلمون ما معنى أن الله إذا 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 قطع العبد الرحم كيف يقطعه الله؟ يقطع عنه رحمته وفضله وإحسانه وقبول حسناته سبحانه وغفران ذنبه. الله الله، مسألة صعبة، مسألة خطيرة، فلماذا لا أصل رحم الله؟ والله قد أوصان سبحان الله، لأنها متعلقة بجدار الرحم منذ أن خلقت. يا رب أنا أخشى أن أنزل الأرض فناس يقطعوني تحت أي مسمى. لا يجوز لك قطع الرحم، لا يجوز لك أن تقطع الرحم أبدا مهما قال لك الشيطان. هذا من فعل الشيطان قطيعتك لأخيك ولأختك ولعمك ولخالك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تصل ما يوصل. ولذلك إيه؟ الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ثم قال ويفسدون في الارض، لان قطيعه الرحم فساد، فساد كبير، لان الرحمه تتبخر، المحبه تتبخر، الحقد يظهر، الحسد يظهر، الابناء ينشأوا على الكراهيه وعلى رفع قضايا في المحاكم، ويقف القاضي حائرا بين الاخ واخيه وبين الاخ وعمه والاخ وابن الاخت وخاله. لماذا كل هذا الكلام؟ هل نحن من المسلمين الذين شرفوا دينهم؟ هل لو زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدني مقاطعا لأخي هل يسر الرسول بي؟ أم أن الشيطان يكبر المسألة ولا لا 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 أخي هذا لا لا لا, لا, لا إنسان بذيء. يا أخي كن أنت حسن الخلق، أخوك سيء الخلق أنت حسن الخلق، أخوك بخيل اجعل نفسك كريما، أخوك سبحان الله متعالي خليك أنت متواضع، أخوك فيه الصفات السيئة اجعل أنت في نفسك الصفات الحسنة. والله ما وصل مسلم رحمه إلا وبارك الله له في عمره. لماذا؟ لأن الذي يطيل العمر ويبارك في العمر صلة الرحم. والذي يمحق البركة من العمر قطيعة الرحم. وان العبد لا يحرم الرزق بقطيعته للرحم. تحرم الرزق. وان كان المئة في يدك لا بركة فيه. يعني هو الرزق موجود. ولكن البركة تنزع. لماذا؟ لانك قطعت رحمك التي امر الله بها ان توصل. اذا قضية صلة الرحم دي قضية مهمة جدا وقضية خطيرة جدا. لان في بعض البلاد اظن فيما اظن الصين جعلوا ان الاسرة تنجب ولد واحد فقط او بنت واحدة فقط. فنشأ جيل لا لولا خال ولا عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. تخيل. لان الولد وحيد ملوش اخ. في المستقبل لما ينجب ولده ليس له عم ولا عمة. والبنت لما تكبر وتنجب سبحان الله ليس لابنها خال ولا خالة. هذه المصيبة. يعني تخيل انت ان هكذا قطع الناس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فانا ارى الله اعلم ان المسألة عايزة اعادة حسابات في مسألة صلتنا للرحم. لان منظومة القيم عندنا تقوم على تواصل الاسر. وان المسلم سبحان الله يكون ودا لرحمه واقاربه ويوسع المسألة حتى يصير المسلم الاندونيسي اخا لي. ولا انام وانا اعلم ان اخي وابن اخي في فلسطين بات من غير عشاء. وان اخي وابن اخي في العراق بات مهموما مغموما مهددا في ارضه مهددا في عرضه مهددا في نفسه. ثم لا يرق لك طعام او شراب طالما تستشعر ان لك اخوة في بقاع الارض مساكين ومغلوبين ومنبوذين ومضطهدين وقع لهم ظلم. فاذا انت لم تكن قادرا على صلة اخيك الذي هو من امك وابيك وعلى صلة عمك الذي هو اخ لابيك وخالك الذي هو اخ لامك فكيف تصل الابعد مكانا؟ وما يجب ان يكون ابعد مكانا. لان لا يؤمن احدكم وهو يبيت شبعان وجاره جائع. الان اصبح الجار ليس الحائط الملصق في الحائط لا ولا الجدار ولا الجدار الملصق في الجدار لا. انت من الواجب ان تراعي ان المسلم الباكستاني اخ لك وجار لك والمسلم المغربي جار لك والمسلم الاسكندنافي. لان العالم صار قرية واحدة. يعني صار قرية واحدة للعولمة ولتغيير القيم ولم يصر قرية واحدة لمد العون ولصلة الرحم. انا ارى والله اعلم ان من الواجب ان تتآخى الاسر والعائلات ويعود الوئام مرة اخرى بان نظهر مسألة صلة الرحم ونقاعد هذه عند الاولاد. يعني لما يأتي اخوك لزيارتك اجعل ولدك يقبل يد عمه ويقبل رأسه. قبل يا ولد رأس عمك. قبل يا بنت يد عمتك. لماذا؟ ننبت في الاولاد محبة العم والخال والعمة والخالة فينشأ. وانت اذا دخل اخوك الكبير عنك سنا قبل يده ورأسه امام ابنائك. يقول الله ابي يحترم عمي كل هذا الاحترام. الله انا احترم عمي. ولما تجد الام تقبل يد اخاها الاكبر ايه المشكلة؟ كنا نعمل هذا ونحن صغار. يعني ونشأ ابناؤنا وبناتنا يحترمون اعمامهم واخوالهم وعماتهم وخالاتهم. اين نحن من هذا الكلام؟ احبتي في الله صلة الرحم موضوع مهم جدا لقبول العمل وللبركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الاولاد. ايها الاخ الكريم لا تجعل زوجتك تقطع رحمك لامك او لاختك او لعمك او خالك. وانت لا تقطع رحم زوجتك عنها وتقول لا تذهب لزيارة عمك ولا خالك. ولكن اتق الله رب العالمين. صلوا ارحامكم. يوفق الله سبحانه وتعالى حياتنا وفق منهجه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله سعدت بكم وسعدت بانصاتكم. جزاكم الله خيرا. لا تنسوني من صالح الدعاء. وانا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.